Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 19 مايو 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. مقتل وإصابة 8 محتجين برصاص قوات نظامية في أبو نعامة بولاية سنار، ومسلحون يرفعون الحصار عن مجر بوسط دارفور بعد الاتفاق على سداد نحو 5 مليار جنيه. احتجاز قيادة الحزب الشيوعي في جوبا، وحزب الأمة يدعو للمشاركة لا الشراكة مع المكون العسكري. جهاز المخابرات يمنع منظمة مجتمع مدني من إقامة فعاليات، ومحللون اقتصاديون يحذرون من العواقب الوخيمة للانكماش. إضرابات واحتجاجات مطلبية في 4 ولايات، وضبط مصنعين للتعدين عن الذهب بجنوب كردفان، وتحذيرات من كارثة بيئية في نهر النيل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قتل 3 أشخاص وأصيب 5 آخرين يوم الأربعاء برصاص قوات نظامية في احتجاجات بمنطقة أبو نعامة بولاية سنار. وقالت لجان مقاومة أبو هجار وحزب المؤتمر السوداني بولاية سنار في بيانات منفصلة أن المواطنين احتجوا على إلغاء قرار لجنة إزالة التمكين وإعادة مشروع كناف أبو نعامة إلى رجل الأعمال المعروف معاوية البرير، وأوضحوا أن إطلاق الرصاص أدى لمقتل الزبير البشير ودوكا إبراهيم البشير والرضا البدوي، وأشاروا إلى تحويل الحالات الخطيرة من مستشفى أبو هجار إلى مستشفى سنجا. من جهتهم قدم مواطنون من المنطقة إفادات مغايرة لراديو دبنجا، موضحين أن الاحتجاجات اندلعت بسبب خلاف بين مواطنين وشركة على أرض زراعية، وتطورت لإطلاق نار بواسطة القوات النظامية. رفع مسلحون يستقلون عربات الدفع الرباعي والمواتر والجمال الأربعاء حصارا محكما على منطقة مجر بولاية وسط دارفور، استمر ل5 أيام بعد إلزام المواطنين بسداد دية وخسائر قدرها 4 مليار و900 مليون جنيه. وقال حسين أبو الشراتي القيادي في معسكرات النازحين إن المحاصرين اتفقوا ظهر الأربعاء مع مواطني المنطقة على سداد الدية على 3 دفعات قدرها 1.3 مليار بالقديم لكل دفعة حتى نهاية يونيو، بجانب سداد مبلغ 1 مليار جنيه يوم الثلاثاء. وأشار إلى أن الأحداث تأتي على خلفية وفاة شخص جراء إصابته بسكتة قلبية أثناء مطاردته بواسطة الشرطة، ولكن ذوي القتيل ألزموا المواطنين بسداد الدية. وأضاف حسين أبو الشراتي في هذا الخصوص:
نحن نطالب برفع دعوى قضائية يطالب بها حكومة محلية مجر على أن لا يتكرر مثل هذه العنصرية البغيض في داخل أروقة القانون، وهي مؤسسة قوات الشرطة. وهذا ما يحسس للمواطن الضعيف البريء للتفكير أنه حماية نفسه بنفسه.
أكد الحزب الشيوعي احتجاز وفده في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان يوم الأربعاء، ويضم الوفد سكرتير الحزب محمد الخطيب وصالح محمود وأمال الزين. وأوضح الناطق باسم الحزب أن الوفد سيصل الخرطوم يوم الخميس في تمام الساعة 1 ظهرا. وقال الدكتور صدقي كابلو في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا أن سلطات جنوب السودان احتجزت الوفد في مقر إقامته بالفندق يوم الأربعاء. وأوضح أن سلطات فرضت حراسة على المقر ومنعتهم من المغادرة، مشيرا إلى معاملتهم بصورة طيبة. وأضاف صدقي كابلو في هذا الخصوص:
محتجزين في الفندق، لكن نأمل أن يخلى سبيلهم ويقادروا إلى الخرطوم، حتى يعني رتبنا حكاية سفرهم دي. يعني موجودين في فندق محجوزين تحت حراسة، لكن بمعاملة كريمة ما عدا التقييد حرية الحركة.
وحول ملابسات الاحتجاز قال الدكتور صدقي كابلو إن السلطات احتجزت الوفد بسبب مغادرته من دولة جنوب السودان إلى كاودا بمناطق سيطرة الحركة الشعبية والعودة منها دون إخطار السلطات. وأوضح أن الوفد أكد احترامه لسيادة دولة جنوب السودان، مشيرا إلى أنه توقع أن تقوم الجهة المنسقة للزيارة وهي الحركة الشعبية قيادة الحلو بالإجراء. وأضاف صبغ كابلو في هذا الخصوص:
وتوجه الوفد لكاودا لمقابلة الحركة الشعبية، وعند رجوعه تم احتجازه باعتبار أنه خرج من الجنوب وعاد إليه بدون أن يخطر حكومة جمهورية جنوب السودان. رد زملائنا بأنهم يعتذرون عن ذلك لأنهم توقعوا أن تكون الحركة الشعبية قد أخطرت حكومة جنوب السودان.
قال عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني أن جهاز المخابرات منع خلال الأيام الماضية منظمة مجتمع مدني من إقامة ورش عمل وندوات في صالات فنادق دون إبداء أي أسباب. ونوه الدقير في صفحته على فيسبوك لاستمرار اعتقال العشرات تعسفيا بسبب انخراطهم في فعاليات المقاومة السلمية خلال الأشهر الماضية، بجانب استمرار عمليات الاعتقال التعسفي للثوار، بالإضافة لتواصل الملاحقات والمداهمات بمناطق متفرقة بالخرطوم. قالت هيئة محامي دارفور إنها تلقت طلبا من ذوي قتلى بولاية جنوب دارفور نقلوا للهيئة بأن أكثر من 20 شخصا من ذويهم ومعارفهم قتلوا بواسطة الفاغنر الروسي في مناطق التعدين في الحدود السودانية مع أفريقيا الوسطى في حوادث مختلفة. وأوضحت أن المواطنين التمسوا العون القانوني، ووضعت الهيئة الطلب أمام لجنتها القانونية للإجراءات. قال الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي إن دعوة الحزب للمشاركة لا للشراكة مع المكون العسكري تعني عودة الجيش للسكنات وتفرق القوات المسلحة لحفظ الأمن وحراسة الحدود وإبعاد العسكر من العمل السياسي وإدارة البلاد. وأكد الواثق البرير في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا تمسك الحزب بعدم الشراكة مع العسكر مجددا بعد الانقلاب. وأضاف الواثق البرير في هذا الخصوص:
إحنا ما بنتكلم عن إنه إعادة الشراكة التي فضاها العسكر بانقلاب يوم 25 أكتوبر ومزقوا الوثيقة. نحن ليس ساعين لأي شراكة مع العسكر في إدارة أمر البلاد. أي من يتحدث عن إعادة الشراكة مرة أخرى والعودة إلى يوم 25 أكتوبر هذا كلام غير صحيح.
وفي ذات السياق شدد حزب الأمة على ضرورة إصدار مرسوم دستوري يعني بتهيئة البيئة المناسبة للحوار عبر إطلاق سراح المعتقلين ورفع حالة الطوارئ وإلغاء القرارات الارتدادية التي تعيد النظام البائد، مؤكدا ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية وفعلية لإصهار الجدية. وأكد الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي لراديو دبنجا وجود تباينات داخل المكون العسكري داعيا الآلية الثلاثية للتدخل من أجل معالجة هذه التباينات. أعلن رئيس بعثة اليوناتامز فولكر بيرتس رفضه اتهام الحزب الشيوعي للآلية الثلاثية بدعم الإفلات عن العقاب بعد انقلاب 25 أكتوبر. ووصف فولكر في رسالة إلى المكتب السياسي للحزب الشيوعي الاتهامات بالمناقضة لجهة الآلية في مساعدة السودان لضمان المساءلة ومعالجة الإفلات من العقاب وفقا لقرار مجلس الأمن. قالت هيئة محامي دارفور إنها التقت بوفد وزارة الخارجية الأمريكية الزائر يوم الأربعاء، وأوضحت في بيان إنها طالبت خلال اللقاء بضرورة اطلاع الأمم المتحدة بدورها في حماية المدنيين والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، بجانب تقديم المساعدة في نزع السلاح من كافة الأطراف عدا القوات النظامية. كما أكدت الهيئة خلال اللقاء بأن حل مشكلات البلاد يكمن في استدعاء دستور السودان المؤقت لسنة 56 والمعدل في 64 و85 وتعديله وتفعيله وتشكيل آليات إدارة الفترة الانتقالية من مجلس سيادة مدني خماسي ومجلس وزراء مدني. أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية دعمها إضراب أطباء امتياز مستشفى بشائر عن العمل المطالبة بصرف استحقاقات وتحسين بيئات العمل. وفي الأثناء نظمت تنسيقية الكوادر الصحية بولاية جنوب دارفور يوم الأربعاء وقف احتجاجية للمطالبة بتطبيق الهيكل الراتبي 2022. وفي ذات السياق دخل إضراب الكوادر الصحية والعاملين بمستشفى أبو حجار يومه الرابع للمطالبة بتهيئة البيئة الصحية بالمستشفى وتعديل الهيكل الراتبي، إضافة لتثبيت العمال المؤقتين. وفي ولاية شمال دارفور نفذ الموظفون والعمال بمحلية مليت يوم الأربعاء إضرابا شاملا عن العمل، مطالبين الحكومة بالإيفاء بمستحقاتهم ومتأخرات رواتبهم. وفي جنوب دارفور سلم العاملون بإذاعة وتلفزيون جنوب دارفور مذكرة مطلبية إلى والي الولاية المكلف حامد التجاني هنون يوم الأربعاء، مطالبين بصرف مستحقات مالية. سجل معدل التضخم في شهر أبريل 220.7% بانخفاض قدره 42.46 نقطة عن شهر مارس الذي سجل 263.6%. من جهته أرجع المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل في مقابلة مع برنامج السودان اليوم في راديو دبنجا أرجع انخفاض معدلات التضخم للانكماش الاقتصادي والكساد. وأضاف المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل في هذا الخصوص:
كل ما كان الناس ما بيشتروا فبالتالي نسبة التضخم بتتخفض، والعكس إذا كان في طلب عالي ده بيرفع من نسبة التضخم. لكن السودان عايش مرحلة بتاعت كساد، يعني كساد تضخم لفترة طويلة جدا، وفي الفترة الأخيرة السبب الأساسي يخلي الأسعار، لأنه الناس مش أحجموا عن الشراء، الناس ديل ما عندهم الجزء عشان يشتروا.
كشفت اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة عن ضبط مصنعين لتعدين الذهب باستخدام مواد عالية السمية داخل مدينة أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان يوم الأربعاء، واتهمت اللجنة السلطات المحلية بالقصور والتواطؤ من قبل نافذين في المنطقة في الجريمة. وقال أحمد مختار الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة لراديو دبنجا إن الشرطة ضبطت مصنعين للتعدين عن الذهب داخل مدينة أبو جبيهة، إضافة إلى كميات كبيرة من الزيبق والسيانيت المضرة بصحة الإنسان والبيئة. وأضاف أحمد مختار الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة في هذا الخصوص:
طيب احنا حس الان بصدد ان وضع المبدا كله امام كل الجهات المختصه، سواء كانت الجهات القانونيه او الجهات اللي اصلا المتهم جزء من افرادها موجودين هناك متهمين بانهم شاركوا في المزله دي.
من جهه ثانيه طالبت اللجنه الوطنيه لحمايه البيئه بضروره محاكمه المتورطين في الجريمه واجراء فحوصات عامه لمعرفه حجم الاضرار والتلوث الناجمه. وقال احمد مختار إن هناك محاولات تجري لتسوية المشكلة مما قد يؤدي إلى إفلات المتورطين في الجريمة. وطالب مختار الجهات ذات الاختصاص بإجراء مسح وفحص شامل للمنطقة وإنسانة لتحديد نسب التلوث في دماء المواطنين وفي المياه والهواء والتربة، واتخاذ ما يلزم لمعالجة التلوث ومحاسبة موظفيها المقصرين. وأضاف أحمد مختار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
والأهم من كل ذلك برضو أن إحنا يعني مطالب أنه وزارة الصحة، وزارة المعادن، وزارة الزراعة، وزارة الري، والمجلس الأعلى للبيئة، وزارة الصحة في جنوب كردفان أن تسرع أو تتحرك في تيم مشترك بأسرع زمن لعمل عملية مسح شامل وفحص لكل يعني التربة والماء والهواء والدم بتاع المواطنين حتى نتأكد أنه ما حصل تلوث.
الخبر الأخير في النشرة: حولت سلطات ولاية النيل الأبيض مركز العزل بمدينة ربك إلى مقر لوزارة الصحة، وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان رفضها القرار واعتبرته انتهاكا لحق المرضى والعاملين، وأشارت إلى أن المركز جرى تأهيله بواسطة الجهود الشعبية والرسمية، وأعربت عن استغرابها لتحويله إلى مباني إدارية خاصة بالوزارة، موضحة أن المبنى تم تأهيله بالكامل في وقت سابق ليعمل كمركز للعزل قبل الاتفاق على تحويله لقسم خاص بالأطفال. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة: لجنة التحقيق في فض الاعتصام هل توقفت بالفعل عن العمل؟
قروش الكهرباء بتاع المقر ما مدفوع، الكهرباء مقطوعة إلا ندفع من جيبنا عشان نعيدها.
إضراب الأطباء الذي تم رفعه في الضعين، ما هي الأسباب والخلفيات؟
القروش ذاته عشان يجيبوا الموية ما في، وكنا بندفع سيارات بيناتنا، وبعد شوية بقى ما في حتى القروش اللي كانت بتطلع النسب بتاعت العمليات.
وما هو رأي متابعي دبنجة في دعوة أمين حسن عمر لطرد بعثة اليونيتامبس؟
لا داعي لوجود أي أجنبي في السودان كفوكلر أو المبعوث الأفريقي أو غيره.
أحداث مجر ومطالبة قائد شرطة بدفع الدية.
دية كلب 30,000 جنيه، كلام ده في 2007 في أحد الحكومة القديم.
هذا إضافة للتعليق على الأخبار في زاوية خبر وتعليق. سنستهلك العادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار والزميل الصادق زكريا.
مظاهرات حاشدة في الخرطوم في مليونية 19 مايو لإسقاط الإنقلاب، والقوات العسكرية تطلق الغاز المسيل للدموع في نقاط التجمع وطول خط السير إلى القصر الجمهوري. مواكب في القضارف وعبرة تطالب بالحكم المدني الكامل. اعتقال المحامي صالح محمود القيادي في الحزب الشيوعي من مطار الخرطوم، ووفد الحزب الشيوعي بقيادة الخطيب يصل الخرطوم قاعدا من جوبا بعد الإفراج عنه بواسطة سلطات جنوب السودان. الإفراج عن 12 سائر بالخرطوم من بينهم 2 من الأطفال بعد اعتقال دام يومين وتعرضهم للضرب والنهب وحلاقة الشعر. الحزب الشيوعي يعلن إجراء اتفاقيات مع حركة تحرير السودان عبد الواحد والحركة الشعبية الحلو. نبيل أديب يقر بتعسر عمل لجنة فضل اعتصام بسبب عدم وجود حكومة مدنية مستقلة وعدم توفر التمويل. أطباء مستشفى الضعين يرفعون إضرابا استمر لثلاثة أيام على خلفية تردي الأوضاع في الميزات وعدم توفر الغذاء والماء والكهرباء. طلاب جامعة الضعين يدخلون في اعتصام بسبب الزيادة الكبيرة للرسوم الدراسية. مواطنو جاد السيد بولاية شرق دارفور يواصلون إقلاق حقول النفط لليوم السادس احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم. العاملون في الخدمة المدنية بمدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان ينظمون موكبا مطالبين بتنفيذ الهيكل الراتبي الجديد. التجمع النقابي للعاملين بالخدمة المدنية بولاية شمال كردفان يعلن العودة للإضراب المجدول من العمل الأسبوع المقبل. استمرار إقلاق معبر القلابات الرابط بين القضارف وأثيوبيا لليوم الثاني بعد احتجاجات بسبب مقتل 3 مواطنين على يد ميليشيات أثيوبية. والي غربي دارفور يكشف عن اتخاذ تدابير أمنية وإجراءات احترازية تمنع تكرار مثل هذه الأحداث، ويؤكد استمرار عمل لجنة شمس الدين كباشي. مسؤول سابق لوزارة الصحة الاتحادية يكشف عن فشل كبير في بند التنمية وعدم تنفيذ أكثر من نصف المشروعات. القوى الثورية بكسلة تصدر جدولا للتصعيد يشمل مواكب ووقفات احتجاجية وندوات ومخاطبات.
شكرا زميلي الصادق مصطفى زكريا. ننتقل مباشرة للتعليق على الأخبار والزميل محمد موسى حريكة الذي يطل عليكم كل يوم خميس في زاوية خبر وتعليق.
في زاوية اليوم هنتناول الخبر الذي يتعلق به أن السلطات الإنقلابية أطلقت الرصاص الحي على مواطنين بمنطقة أبو نعامة بولاية سنار. هؤلاء المواطنين في الحال استشهد 3 منهم ونقل 5 آخرون إلى مستشفى سنار في نتيجة لإصابات متفاوتة. طبعا هذا الاحتجاج تم نتيجة لإرجاع مشروع كنافة أبو نعامة إلى رجل الأعمال السوداني معاوي البرير، والمعروف أن المشروع دي طبعا انتزعته لجنة إزالة التمكين اللي هو لجنة إزالة التمكين نظام 30 من يونيو، والسبب لأنه هذا المشروع تم تمليكه بطريقة غير مشروعة وتغول على أراضي واسعة جدا للمزارعين ومحالج وغيره من الممتلكات الثابتة والمنقولة. في ديسمبر 2020 لجنة إزالة التمكين حجزت على الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة لشركة أبو نعامة للإنتاج الغذائي المحدود، وأقرت عدم التصرف في وصول هذا المشروع. طبعا المسألة دي كلها وهذه الصراعات المتفجرة الآن في البلاد تمت بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021 وقرار البرهان بتشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين. طبعا ده كله بيشير إلى أن هنالك مقاومة شرسة جدا من جانب الانقلاب إلى قرارات هذه اللجنة واللي بتصب مباشرة في مصلحة الشعب السوداني والحرص على موارد هذا الشعب اللي هو استردت لجنة إزالة التمكين. ويرى بعض الناس أن انقلاب البرهان نفسه مسنود بأساطين الفساد في النظام البائد، وأن لجنة التمكين لديها قرارات كانت ستمس البرهان مباشرة في قضية المستثمر التركي المعروف بأوكتاي. على العموم، وصف مراقبون استرداد ذلك المشروع اللي هو مشروع أبو نعام المعاوي البرير، وصفوه بأنه استرداد مملكة، لأنه هذا المشروع أنشأ في 75 لتصنيع الكناف اللي هو الخش. واللي حصل أنه في عام 2009 باعته حكومة سنار في فترة الوالي أحمد عباس، باعت المشروع ده وملحقاته لرجل الأعمال المعروف معاوي البرير. وطبعا معروف أنه والي سنار أحمد عباس بتجري محاكمته في قضايا تتعلق بالفساد والتصرف في المشاريع الحيوية والاستراتيجية بما في ذلك محالج كساب. محالج كساب اللي هي أيضا جزء من ملحقات المشروع وهذه الشركة تم بيعها للبرير كخردة. والمحلج ده اللي هو محلج كساب دخله اليومي بيصل إلى 20 مليار جنيه سوداني، وتم بيعه إلى رجل الأعمال البرير بثلاثة مليار جنيه فقط. اللي بيجري في أرض السودان الآن هو الصراع ما بين الحق والباطل، صراع ما بين هو الخير وهو الشر. وبعد الردة يعني تفاقمت هذه الصراعات، والنظام الانقلابي بيحاول إعادة النظام المباد ورموزه وبكل الممتلكات بتاعتهم. وده طبعا هو جوهر الصراع الجاري الآن في مشكلة الحكم في السودان، يعني صراع على موارد دولة تحولت إلى أيادي أشخاص. وبنشاهد أن المسألة دي لم تتوقف فقط في أبو نعامة، هي جارية من كرينيك إلى كسلة إلى الليري في جنوب كردفان إلى أبو نعامة. دي كلها الآن صراعات على الموارد اللي هي بتخص الشعب السوداني، وما بين ملاك جدد، ما بين فساد وأساطين فساد. والغريب أنه في هذه القضية حتى اللحظة لم يصرح أي مسؤول سوداني طبعا بأنه حيجري تحقيق فيما يجري في أبو نعامة، كما تعودنا دائما في بلادنا السودان اللي هي أرض الصمت والدماء. وسيظل نضال الشعب السوداني وكفاح الشعب السوداني من أجل استعادة موارده المنهوبة من أساطين الفساد مستمرة حتى يكلل هذه الاحتياجات بالنجاح. وحتى لقاء آخر، دمتم في رعاية الله وحفظه.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. ترددت أخبار عن وقف أعمال لجنة التحقيق في فض الاعتصام، ولكن الأستاذ نبيل أديب رئيس اللجنة يقول إن اللجنة لم تتوقف ولكن أعمالها تسير ببطء. حول الأسباب نتابع حديث المحامي نبيل أديب لراديو دبنجا.
هو اللجنة شغالة لكن متعسر شغولة. بمعنى شنو؟ بمعنى أنه احنا الان في مرحلة بتاعة فحص الادلة المادية. فحص الادلة المادية هذه بتتطلب علاقة مباشرة مع السلطات، لانها هي اللي بتوفر الاذونات اللازمة وبتوفر الوسائل اللوجستية اللي بتمكن الاجانب من البداية من دخول السودان والعمل داخل السودان والوصول للحاجات دي ذاتها بتتطلب أذونات. يعني الليلة مثلا الفريق الأرجنتيني كان جاء وعايز يخش المشرح مدوا إذن. ففي حاجات لازم تتطلب وجود حكومة مدنية مستقلة تمشي في الشغل، حاسة ما عندنا. فبنتيجة لذلك في تعطيل يعني المسألة. حتى قروش الكهرباء بتاع المقر ما مدفوع، الكهرباء مقطوعة إلا ندفع من جيبنا عشان بعيدة. واجهتنا من إشكالات في المقر، وحتى الآن عايزين فحص أمني عشان نتأكد أنه لم يتم زرع أجهزة تصنّع.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. رفع أطباء بمدينة الضعين إضرابا مطلبيا بسبب مطالب عملية وأساسية لعمل الأطباء هناك. المزيد في حديث الدكتور محمد خاتم للزميل الصادق زكريا.
تكونت لجنة من الميزات إنها تتخاطب مع الإدارة تحت المستشفى في إنه يا أخي القروش بتاعت الميزة اللي كانت دفعت قروش ما كانت بتكفي الميزة تمشي أسبوع ونص. الكلام ده دفعت آخر مرة قبل العيد وحالة الميزة سيئة جدا يعني. اتناقشت اللجنة دي مع الإدارة لمدة أسبوع كامل إنها هي أساسي حاليا ما عندها موية ولا عندها أكل ولا عندها شراب ولا موية حتى قد حمام ولا حتى شراب ما في الميزة. والموية أصلا في الميزة ما في توصيل بتاع موية. في موية بتجيب التنكر يعني. فقروش ذاته عشان يجيبوها الموية ما في وكنا بندفع سيارات بيناتنا وبعد شوية بقى ما في حتى القروش اللي كانت بتطلع النسب بتاعت العمليات القروش اللي كانت بتمرق من المستشفى ليها شهر واقفه ما طلعت قروش. فالناس بقت ذاتها حتى انها هي تدفع سيارات عشان تجيب الحاجات دي بقت بالنسبه لها صعبه. قدمت لجنه وبقت تتفاهم مع اداره المستشفى اتخاطبت معاها لمده اسبوع عديل. في النهايه لما ما وصلت لحاجه اعلنوا لانه يا اخي اضراب لحد ما الموضوع ده يتحل قالوا عشان لان الجهات الفوق تكون عندها علم. الكلام ده كان اولا وضع المستشفى بقى سيء عديل بعد ما الاضراب ده حصل. ما كان في رده فعل من اي زول بالعكس جاء نفس الاداره ونفس الوعود انه يا اخي خلاص انا عمال عليكم وجنايب المدير الطبي يعني حتى القاعد يتفاهم الكواد. وبعد شيء بدات تطلع كده اشاعات انه يا اخي حجيكم جهات مسؤوله حتتناقش معاكم حنحصل كده. ما جات اي حاجه لا جهات لا جات حتى عشان تتناقش انه يا اخي حيحصل شنو حيبقى شنو. وبنهاية للمستشفى يعني الوضع بقى ماشي أسوأ في سيء لأسوأ تاني. في النهاية حتى تاع يعني نقول ميز يعني ركبوا لهم دريبات ومشهور هنا ويجيبوا الكلام ده في الميز يعني وضع كان ماشي لأسوأ. تعانوا كده بأنه في المدير الطبي العام سد الحوادث وده سد هنا يعني شنو ما كان العددية القاعدة دي ما بتكفي لأنها تمشي شغل ولا أي حاجة. لكن كده فمشى لحد اليوم الأول اليوم الثاني بعد شوية الناس ضجت يعني حيحصل شنو؟ تناقشت في الجروبات تناقشت في هنا يعني أها حيبقى شنو بعد ده؟ قالوا في توعد وفي حاجة وما في حاجة جات وكده لحد أمس بالليل الساعة 11:30 بالليل بعد 36 ساعة عديل ولا أكثر قال المدير الطبي العام ومعه المدير الإداري بتاع المالية في المستشفى فدفع عدة قروش هي ما كانت مسألة لكن قال يعني أنا حديكم بس بعد الناس تنزل بياتي بتكفي لكم من اي دي لحد بكره الصباح الناس تنزل لسه تغطي الحوادث انه ذاته كان شغال الحوادث وشغال جوا وضع كان مزري جدا. الناس نزلت الحوادث غطتها اتفقت معاه انه ياخذ لحد بكره الصباح لو الموضوع ده انت بكره اديتنا القروش بتاعت الميزي وحليت لنا المشكله دي جذريا يعني ما عشان ما الناس ثاني ترجع في اضراب وترجع في مشكله تورينا هذه الاتفاقيه هذه اللي ياخذ انه يوم كده حتدينا قروش حيحصل كده. ولو انت غلبتك ترفع للجهات العليا يعني هي اللي تتكفل بانه تدفعها ولا تعمل اي حاجه. فوصل لحد الساعه 11:30 بعدها الناس بدات اشتغلت استلمت الحوادث خططت لحد الصباح. الصباح جه واتفق معاهم اتفاقيه كامله كانت انه يا اخي خلاص انه ثاني يوم 11 انا مخيب انه ثاني تنزل الرواتب وتحت الميز الكلام ده كله. الناس نزلت دوام الليله دي حتى رجعت دبرت حياه ثانيه. الحاجه المستفزه يعني نحن في مهنتنا دي الحته فيها تحت الوقفه خطره ودي يكون تلويح بس جاي الجهات العليا ولا اي جهه تيجي تفهم الحاصل شنو عشان تبدا تحب انه يا اخي لما الفاس تقع في الراس 36 ساعه واكثر دي كارثه جدا. الناس دي ما جات تتقدم للمستشفى اي عشان تشوف الحاصل شنو ولا كميه البيك اللي حصل ولا كميه الباص اللي بقى فيه ما بوينت يعني ما عارف انا التاخير بتاع 36 ساعه ده شنو. حاجه كانت شينفول والله شينفول من مدير عام الوزاره شينفول من الاداره ذاتها.
طالب أمين حسن عمر القيادي بالمؤتمر الوطني المحلول في تغريدة بداية هذا الأسبوع بطرد بعثة اليونيتامس من السودان. على هذه الخلفية طرحنا سؤالا لاستطلاع الرأي وسط أصدقاء راديو دبنجا على الفيسبوك في هذا الموضوع وإليكم الحصيلة. دعا أمين حسن عمر القيادي بالمؤتمر الوطني المحلول في تغريدة له على تويتر إلى طرد البعثة الأممية الخاصة بمساعدة التحول الديمقراطي في السودان يونيتامس ورئيسها فولكر بيرتيس. أثارت التغريدة العديد من ردود الفعل وكشفت عن نوايا الإسلاميين وفلول النظام المتحالفين معهم الرامي لوقف عملية التحول الديمقراطي في السودان. طرحنا سؤالا على صفحة راديو دبنجا على الفيسبوك عن رأي أصدقاء الصفحة في دعوة أمين حسن عمر لطرد فولكر وبعثة اليونيتامس وحظي السؤال بتجاوب كبير تساءل فيه معظم المشاركين عن هوية أمين حسن عمر ومن يكون. بعض المتفاعلين ركز على أن أمين حسن عمر من الكيزان فلول النظام السابق وصفه البعض بأنه من الصف الثاني من الكيزان. وبعض المتفاعلين أيدوا أمين حسن عمر وطالبوا بطرد فولكر واليوني تايمز. كتب مكي عباس مثلا: المشكلة وين؟ خلوهم يطردوه عشان يعرف الطفى النور منه. وكتب مساهم آخر عبد الرحيم محمد: الدائر يطرد فولكر يمشي ياخد الإذن من مجلس الأمن. الكيزان مفتكرين فولكر ده جاي من الشارع، كل مرة يستخدموا كرت الطرد للتخويف والترهيب. بالمقابل طالب بعض المتفاعلين بضرورة طرد ومحاسبة الكيزان، التسمية الشائعة للإسلاميين أعضاء المؤتمر الوطني. وكتب وحيد خليفة: هو يقصد أمين آخر من يتكلم، لأنه كان من ضمن نظام دمر كل شيء، وفيديوهات العربية عالقة بأذهان الجميع. إضافة لردود الفعل المكتوبة على صفحتنا على الفيسبوك، أتحنا الفرصة لأصدقاء صفحة دبنجة على الفيسبوك لإرسال إجاباتهم عبر رسائل صوتية عن طريق الواتساب. واخترنا لكم هنا رد يوسف آدم أرباب الذي قال: أنا شارع هو الفيصل والحكم وهو الذي يحدد. والمساهمة الثانية من فضل الله رحم علي من كادوغلي بجنوب كردفان. نبدأ بالمساهمة الأقصر وهي مساهمة يوسف آدم أرباب، وتليها المساهمة المطولة من فضل الله رحم علي.
تحية طيبة لراديو دبنجة ولكل المستمعين الكرام. أولا أمين حسن عمر، تصريحات أمين حسن عمر، أمين حسن عمر ربما أصابه الشيخوخة، كل يوم تصريح جديد مخالف للعادات والقيم والإنسانية. أمين لا يمكن استطاعته طرد فولكر، ولا يمكن للمجلس العسكري الانقلابي المشؤوم طرد فولكر. ما يحدده هو الشارع، الشارع ممكن يطرد فولكر ولا يطرد خيره. أمين حسن عمر في نظر السائرين والسائرات مجرد جرزانة ولا أي شيء يعني. أنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وكل سنة وأنتم طيبين أحباب وأصدقاء وأخوان راديو دبنجة. شكرا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم فضل الله رحم علي من مواطنين جنوب كردفان مدينة كادوغلي. بتحدث عن دعوة الدكتور أمين حسن عمر لطرد فولكر من السودان. هذا ما طرحتم انتم على الصفحة حقتكم على الفيسبوك، وبحثا عن الإجابة أو آراء الناس. المهم المشكلة ما في طرد أو وجود فولكر، المشكلة فينا احنا كسودانيين ما متوافقين. نحن نبحث ما هو السبب اللي أتى بفولكر، ما نحن ناس أغوياء وناس وطن وناس مواطنين في بلدنا. ما هو السبب اللي أتى بفولكر؟ ما هو أفضلية فولكر علينا كمواطنين سودانيين صالحين لمستقبل بلدنا؟ دي أشياء مفترض نحن ما يكون عليها خلاف ولا يكون فيها نزاع. نحن السودانيين نكون همنا الأول والأخير وطننا، نكون مسامحين ومتواصلين ومدعافين بدون التدخل أجنبي، بدون الوساطات، بدون الوصايا علينا. نحن بهمنا في المقام الأول أن يكون وطننا مستقر، نحن في تعايش وأمن واستقرار تام. ما بهمنا من يحكم السودان، بهمنا نحن كشعب في المقام الأول نكون نفهم الوضع المدور بالسياسيين، الناس الانتهازيين، الناس كل أرجاء السودان، كل أرجاء السودان. في ناس انتهازيين، في ناس بيحبوا السلطة على جماجم الشعب والمواطنين والمناطق. ما في زول سياسي في السودان منذ الاستغلال، منذ عرفنا احنا السودان شايفين الناس بيستغلوا الناس بخطابات انتهازيه، يعني خطابات يعني ما عندها جدوى، ما عندها استراتيجيه، خطابات كلها انيه ولحظيه بتنتهي في محلها اللي اصلا موجوده فيه. نحن دارين نحل جذور الازمه ومشكلتها كامله، نحن دارين نقتنع كشعب. أنا بخاطب الشعب السوداني، ما بخاطب الحكام السودانيين. نحن لو في الناس يعني بيحسوا بقضايا الشعب وهموم الشعب، والناس كانوا بيتاجروا بقضايا دارفور، هم الآن قاعدوا في السلطة ونزلوا دارفور. الناس اللي مات في دارفور الآن ربما يكون ناس كتار جدا مات في أحداث، في تفلتات، في تحديات حاصلة بعد السلام جوبا. نحن نتكلم هنا مع سلام جوبا، الناس اللي أتوا من أجل سلام دارفور، من أجل عودة النازحين، من أجل استقرار المنطقة، لا على غرهم بالمنطقة. حاكم إقليم دارفور مستواه ضعيف، وزير المالية لا على غرهم بدارفور. يعني هنا نتكلم عن جبال النوبة، عبدالعزيز الحلو قاعد في مناطق التعدين مستولى على الخزائن الأرض، وشعب جبال النوبة في أشد المعاناة. دي أشياء كلها لا علاقة لها بأنه فوكلر يسحب أو يأتي. نحن كمواطنين سودانيين صالحين لحكم بلدنا ومستقبلها لازم نتوافق ونشوف من هو يحكمنا بالطريقة الصح، ننتزع السلطة من كل طاغوت، من كل زول متجبر، من كل زول انتهازي، لحد ما يأتي مواطن صالح يحكم السودان بكل أطيافه، بكل أشكاله، بكل مسمياته، بكل تركيباته. هذا ما يهمنا نحن كمواطنين الآن، بتلقاني في جنوب كردفان، بتلقاني في الشمالية، بتلقاني في غرب دارفور، بتلقاني في شرق دارفور، بتلقاني في أي محل. كل المواطنين أحباء ومصافين لدرجة بعيدة جدا، ما عاد الخطابات السياسية والخطاب الكراهية عبر السوشيال ميديا هو المؤثر على التواصل الاجتماعي فقط، لكن على أرض الواقع ما في أي عنصرية، ما في أي إشكالات حاصلة. وهذا ما أحببت أن أقوله، لا داعي لوجود أي أجنبي في السودان كفوكلر أو المبعوث الأفريقي أو غيره. نحن كسودانيين أدرى بهمومنا وبقضايانا وبمشاكلنا وبأحداث بلدنا وبمعالجاتها، ولكم التحية أينما كنتم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
المشاكل القبلية ومحاولات الصلح ودفع الديات المالية أمر كثير الحدوث في ولايات دارفور وفي مناطق أخرى من السودان، ولكن مطالبة رجل شرطة بدفع دية عن القتيل بسبب القبيلة التي ينتمي إليها باعتباره قائد القوة أمر لم يحدث ولم يسمع به أحد من قبل. حسين أبو الشراتي القيادي بالمعسكرات يحكي قصة هذه الدية في منطقة مجر.
في البداية أشكر إذاعة راديو دبنجا التي وقفت وقفة قوية جدا جدا والمتابعة بخصوص أحداث معسكر محلية مجر للنازحين بوادي صالح، والتهية للمستمعين. في الحقيقة الحدث كانت بتاريخ 2022 شهر 5 يوم 14، ولم تنتهي المشكلة بعد حتى اليوم منذ الصباح، ولكن انتهت قبل قليل بتاريخ 2022 شهر 5 يوم 18 حوالي الساعة 2 ظهرا، بعد عقد اجتماع بين الطرفين من جانب قبيلة الفور والطرف الآخر قبيلة المسيرية، بعدما تم دفع الخسارات 1,000,000 جنيه بالجديد ومليار بالقديم بالأمس، واتفقا الطرفان على أن تتم اليوم، على أن تتم الاتفاق دفع الدية القصد الأولى 1,300,000 جنيه بالحساب القديم بتاريخ 2022 شهر 6 يوم 2، والقصد الثاني من الدية تتم دفعها أيضا 1,300,000 جنيه بتاريخ 2022 شهر 6 يوم 11، والقصد الثالث والأخير أن تتم دفعها أيضا 1,300,000 جنيه بتاريخ 2022 شهر 6 يوم 30. وبهذا قد تم دفع الدية عبارة عن 3,300,000 جنيه زائد 1,000,000,000 للخسارات التي تم دفعها بالأمس بتاريخ 2022 شهر 5 يوم 17. فجملة المبالغ من الخسارات والدية أصبحت 4,300,000 جنيه على عاتق نازحي معسكر محلية مجر للنازحين أو قبيلة الفور بالتحديد. والحدث يا جماعة من دفع الدية هذه ليست أن النازحين أو قبيلة الفور هم المتهمين بقتل الشخص، وإنما القصد قائد المأمورية الذي تحرك بقواته من الشرطة لمداهمة الحرامية بعد البلاغ الرسمي من قبل المواطنين. وفي أثناء المداهمة حصلت حادثة القتل وأسر آخر من الحرامية، وبهذا أصر أهل المرحوم بأن الدية لا بد أن تدفعها قبيلة الفور لأن قائد المأمورية ينتسب إلى قبيلة الفور. وهذا كلام غريب وعجيب، كلام عجيب جدا جدا، وما حصل في التاريخ العسكري ذاته وما في وحتى في تاريخ الحكومات. فقائد المأمورية الذي ينتسب إلى قبيلة الفور وهو برتبة حضر الصول، والقبيلة قبلت الدية تفاديا من أرواح الأبرياء، وما كانت من حقها أن تقبل على الإطلاق، ولكنها رأى بأم عينها المعسكر محصور تقريبا 4 أيام من جانب الشرق في موقع اسمه إندري، ومن جانب الشمالي كورفتا، ومن جانب الجنوبي غوسفودي وغرب المطار وشمال المطار، والضرب لأنه في أول ليلة الأعاير النارية ضربا يعني ضرب شديد يعني من بعد صلاة المغرب لحد ساعة 4 صباحا حتى تم إطلاق يعني المجرم الأسير. والشخص ده له تزا بلاغات سابقة منها بلاغات بمادة 130، لكن عندما الحكومة على حسب كلام الحكومة وكلام المواطنين إن الحكومة اندغت وحفظا لأرواح النازحين، فالحكومة قام عمل بعض الضمانات مع بعض الأمت وأطلق سراها المجرم المتهم، وكأن لم يكن هناك في 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 ولاية وسط دارفور يعني جيش غير شرطة الذين يعسكرون في 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 محلية يعني مجر. وهذا كلام غريب وكلام خطأ كبير، فلذلك نحن نطالب برفع دعوى قضائية جدا جدا يطالب بها حكومة محلية مجر على أن لا يتكرر مثل هذه العنصرية البغيض في داخل أروقة القانون وهي مؤسسة قوات الشرطة. وهذا ما يحسس للمواطن الضعيف البريء للتفكير أنه حماية نفسه بنفسه، وحينئذ سيكون المشكلة أكبر وكيرينك ثانية في بلد أو في ولاية تتوفر فيه قوات الجيش وقوات الشرطة وتتوفر فيه الأجهزة الأمنية. إذا كان العسكري يجب تعليمات من قائده ويمشي المأمورية ويعمل تبادل إطلاق نار مع الحرامية، أو ما عمل تبادل يعني تم قبض والحرامي وجدوا إنه عنده بلاغات سابقة في 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 الأجهزة الحكومية، ثم بعد ذلك يجي قبيلة ويحدد الضعفاء ويقول لهم إنه قائد المأمورية هذا هو ينتسب إلى قبيلة فلان وفلان، القبيلة الفلانية هو يتفدية. فتفدية يا جماعة ما كانت هناك الشرع يعني شرعيا، ما كانت شرعيا ولا قانونيا، لكن تفاديا لأرواح الناس ولممتلكات المواطنين والنازحين. فلذلك قبلت الإدارات الأهلية المتمثلة من النازحين وغيرهم بدفء الدية بلا أثنى سبب. وهذا ليست أول مرة في دارفور يا جماعة، في 2007 تم دية كلب 30,000 جنيه، كلام ده في 2007 في أحد الحكومة القديم، وهذا في أحد التغيير. فلذلك هذا ما تم كله وهذا ما جرى، وهذه التكرار سيتكرر، ممكن يتكرر في كل قبيلة وممكن يتكرر في كل معسكر من معسكرات النازين، ويتكرر يعني في كل موقع من المواقع. فلذلك نحن في كمسؤولين بتاعت النازين واللاجئين حقيقة أولا نطالب حكومة السودان بالنظر بعين الاعتبار، وهذه الجرائم التي أصبحت مفتوحة وصلاحيات كاملة بالنسبة للمليشيات، هذه كارثة بالنسبة للحكومة هديزاتها أنهيك من المواطن. المواطن هي خلاص عاشت 30 سنة في الكارثة، لكن ربما ستتنأكس كارثة للحكومة في هديزاتها. وكلامي هذا موجه لبرهان الذي هو قائد عام للجيوش أو للقوات النظامية على مستوى السودان. هذا الكلام غير مقبول عندنا أن إحنا، ونستغرب أيضا لوالي وسط دارفور أين هو من متابعة هذه المشاكل، ولرئيس المحلية وغايد الشرطة الموجود تقريبا برتبة عقيد الموجود في محلية مجر، هل هذه هي الإنصاف؟ فدي كارثة. فلذلك نحن حقيقة نطالب أولا الحكومة الموجود أن ينظر بعين الاعتبار لهذا الموقف، ومن بعد ذلك نطالب كل منظمات حقوق الإنسان ليتابع هذه الأشياء، ونطالب أيضا الحكومة التي تأتي وتحمي هذه المواطن البسيط إذا كان الحكومة الموجودة لا تستطيع حماية المواطن. شكرا، هزين أبو الشراتي أحد قيادات معسكرات النازحين واللاجئين.
بهذا نصل بكم أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. للاتصال بنا يمكنكم إرسال رسالة أو تسجيل صوتي عن طريق رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00-31-20-8-3-4-7-0. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل براديو دبنجا، وإلى اللقاء.
Radio Dabanga. دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج أصوات الولايات. ويسعدنا خلال اللقاء من ولاية نهر النيل أن نستضيف السيد عيس محمد، أحد المتضررين بمنطقة السلمة بمحلية بربر، إحدى المناطق التي تعرضت للتلوث البيئي بواسطة مخلفات التعدين الأهلي. وكذلك بنستضيف مسؤولين عن البيئة في حكومة الولاية ومن الشركة السودانية للموارد المعدنية للحديث حول الموضوع ومخاوف المواطنين، خاصة مع اقتراب فصل الخريف وخطورة حدوث كارثة بيئية. والآن معانا معتز ونسمع كلامه.
الحاجة الفاضلة المتخلفات بتاعتها، المتخلفات بتاعتها الكرتة اللي هي كبيرة اشتغلوا بها، كان خلص منها الذهب دي، والكرتة دي كلها مشبعة بالزيبة وقاعدة، يعني والله كميات كبيرة بالجبال، يعني جبال اي شارع تمشي شارع الثالث القريب جبل بتاع كرتر. كرتر طبعا مدار كلها مواد سامه ورهب. الناس كانوا بشرون علينا جايين يجيدوه، الناس الصحه دي عملوا اعلان لاصحاب الكرتر دي اعلنان بالمساجد انه خلال شهر اي زول يشيل كرتر دي بره، ما بيشيله في شركه حتيجي تشيله لصالحها. استبشرنا خير من الحكايه دي كده، لحد الان ما في زول ليها شارع وهم برا ما رحل.
نعم، الكلام ده له كم شهر هسه؟
والله له شهرين.
طيب نعم، الجهة المفترض يعني تنفذ الحتة دي شنو؟ السلطات الحكومية ولا الشركة السودانية للموارد؟
وزارة الصحة مع الشركة السودانية للموارد. وزارة الصحة ما عندها فكرة تكون في الحياة توديها، لكن الشركة السودانية احتمال تستفيد منها ذاتها لو شاركها.
اوكي، يعني المسألة هسي متوقفة على الشركة السودانية.
اي نعم الشركة السودانية دي تيجي بدور هي وناس الشرطه معاه والنيابه معاه والسلطه في يدها، يعني كلهم بيقفوا معاه والناس ماخدين انذار، يعني ما يعني الليله لو جات ممكن تنفس عمل طوارئ. الناس كلهم معلنين ومنذرين انه اي واحد عاوز التراب بتاعته يشيله، الما عاوزه حيجي يشيله للصالح العام.
نعم، لكن هسي الدور ده مش مفترض يقوم به والسلطات في المنطقه هي يعني تلزم الناس دي، طالما انت التزمت انك الحاجه دي اللي هو أصحاب الكرتة ذاته، مفترض السلطات المحلية الشرطة تلزم الناس ذيل تاني.
والله ما في نحن ناشدنا ناس المحلية اتجمل ذيل الأستاذ، والله قبل ما أيام دي كان غساشين لحد ما الصفحة الأمر بدأت حكاية بتاعت 500-600 غسان، وما يعني ما عارف يجوا بذكر الأمر للثاني، لكن لو المحلية بس معاها الشرطة جاءت ألزمت أي مواطن يشيل الكرتة قدامه دي احتمال السيئ.
نعم،
جابوا تيجي الشركة السودانية يشيل الكرت، يعني حتى لو الحكومة رحلت على حسابها ما في الشركة السودانية عاوزة، لو رحلت المحلية على حسابها وديتها فوق أبعادتها من السكن يكون كويس.
والحاجة دي طبعا بتشكل مخاوف،
ضرر خوف الأكبر يا أستاذ مع هضوم الخريف. الخريف ده اسمع إلى أبوك، كله حيشيل السموم والأمراض في الكرتة دي، حتنزل وين؟ تنزل الجزيرة محل الزراعة، هي طبعا اسم مكون في الحلة، في جزء منا على طرف الجزيرة على المحلة في الزراعة، يجي المطر ويجي السيل كل شيء نزيل جوا الجزيرة دي. خلاص تبقى تلفت الحلة وتلفت المحل بتاع الزراعة.
والكميات كبيرة؟
كثيرة، السلة والسعدارية النبوية كميات كبيرة.
وفعلا في أمراض؟
في أمراض، في حالات بتاعت إجهاد غير طبيعية، في أساسيات، يعني أمراض غريبة ظاهرة في المنطقة، هي الناس ما جوا عالفوق بديل ولا شافوك.
الناس اللي جوا عملوا مسح ديل قالوا لكم بعد المسوحات والنتائج اللي وروكم ليه انه المفترض تتعامل شنو؟
اعلنوا، قالوا لنا احنا كلينا اعلنوا المواطنين انه اي زول يشيل الكرتة تحت القدام بيته في بيته خلال شهر، شهر ما شال حتيجي تشيل شركة سودانية، شهر تم وفاض عمل شهرين ما جرنا له. والنادي يا استاذ ما برحل نادي الجبيل، يعني هم في ناس كثير، جزء كثير جدا كان مؤجرين منازلهم دي للمعدلين دي، المعدلين طبعا شالوا خلاص، شالوا الحاجة اللي فيها الذهب اللي عاوزينه منه وفاتوا، بقي جاي صاحب البيت عادي قالوا جاس الشهر 10-20 جنيه قلتها على كده يعني هو ذاته احتمال في واحدين ما مستطيع انه يروح الحي دي يكون هو ذاته زعلان لكن ما عنده استطاعة يشيله وفي واحدين لسه عندهم الامل انه يكون فيها باقي التعفيف بتاعتها عاوزيننا متمسكين بها ممكن يرحلوها برامج يشيلوها يشتغلوها في حته ثانيه.
لكن دي طبعا ما بتشكل ضرر اذا كان الحاجه الشخصي ومنه حتتحول لضرر عام بالنسبه للناس. الناس كلهم في المنطقه مفترض يقيفوا يلزموا الزول ده
والله هم كثيرين هم كثيرين.
طيب هسي المواطنين كلامهم شنو رايهم شنو هسي
المواطنين ما خلاص من جبال كرمال كانوا ضد شيل الغسالات وضد شيل الكرت للعائد المادي لكن ما حصلت التبعيات والشهادات فايش الحكايه دي فيها خطوره ليه وفيها ضرر ليه يعني بيجوا هم ذاتهم رغبين الحياه الجاي على عشان نغريها ترجع طبيعية ونظيفة زي ما كان.
نعم. ولو في كلام يعني بخصوص الحتة دي عشان المواطنين يتفادوا حتة الخريف واللي هو البواقي دي ما تتنقل بواسطة المياه وكده هتقولوا شنو للسلطات سواء كان شركة سودانية للموارد المعدنية أو السلطات الحكومية؟
منه بس يستعجلوا بإزالة تذكرته في مناطق السكن ما عنده علاج تاني ما في شدود ممكن نتفل بها عشان ما تنزل الجزيرة ما في حاجة زي بس الخوف بقت اثنين إنها خطورة على الأطفال في الخريج الأطفال طبعا في الموية دي يشوفوا الموية بيخشوا فيها بتاعت عمل لهم مرة تنزل هي براز مع السيول والمطر تنزل الجزيرة في خطر فمن عشرتنا لم إنه بس يستعجل فيه إذا فكرت من المناطق السكن.
ده كان كلام معتز من مواطني السلمة المتضررين ومنها ننتقل مباشرة لباش مهندس بهاء الدين خيري مستشار الشركة السودانية للموارد المعدنية. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا. زي ما أنت سمعت كلام المواطنين ردك شنو على كلامهم؟
هي والله حقيقة مخايف لكن احنا ما اتفقنا معهم لا هم للسلطات المحلية ولا ديل احنا مجنو عشان المفروض الكرتة دي صادرة طوال نشيلها لكن عشان الإجراء القانوني يبقى قانوني ما نرجع تاني للغضاء والناس وديل فات قلنا ننزل أصحاب الكرتة ده والحين ندوم إنذار لمدة شهر شيلوا كرتتكم دي ما شالوا عشان بعدين المصادرة لما تجي تمشي عن طريق الغضاء ما دارين الشيل حصل حسي لجنة التمكين دي الناس بعد ما فصلهم يرجعهم تاني بالغضاء نأخذ الغضاء كله بطريقه الإجراءات الصحيحة هنديهم الإنذار بعد الإنذار ده هنقوم طوال شنو هنجي نصادر الكرتة دي هنجي نصادرها طوال يعني ده الشيء اللي ماشيين عليه إن شاء الله فشغالين فيه ترتيبات
لأنه هم بيفتكروا على حسب كلامهم يعني مفترض شهر دي المرحلة انتو تجي تصادروا فقال لي انه هسي مما القرار الكلام ده صدر هسي له شهرين فهم بيشوفوا انه الخريف اذا جاء والكرتة ده مترحلت فبكون اشكاليه بالنسبه لهم.
يلا بعد ده الولايه مفروض ترتب للحاجه دي اصلا احنا ما دارين ندخل في صلاحيات الولايه سلطات الولايه الولايه اتفقت مع شركه معينه مفروض تجي ترحلها هسه احنا بندي الولايه زي ما قلت ذات بعتني الموضوع ده بكره انا حاحبش الولايه بخطاب نعمل خطاب الولايه اذا ما تصرفت حتى تجي تدخل للشركه السودانيه
يعني الان المسؤوليه المباشره هسي في تنفيذ القرار ده السلطات الولاية
السلطات الولاية يعني احنا حسي اذا جينا شنان احنا اول حاجة الولاية بتزعل ليه تشيلوا الكرتة دي حقتها يعني تعالج كده ودائر مصيبة ودائر حاجات كده هي الكرتة الولاية اللي عقدت مع شركات مفروض بعد ده الولاية تلزم الشركات تبدأ الترحيل على حسب علمي عقدت لها مع كم شركة كده مفروض تبدأ الترحيل بتاعها.
ده كان بهاء الدين خيري مستشار الشركة السودانية للموارد المعدنية ومنها ننتقل للدكتور سامي الطيب الأمين العام السابق لمجلس البيئة بولاية نهر النيل ونسمع كلامه. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا دكتور.
المجلس الأعلى للبيئة اللي هو كنت الأمين العام السابق له طبعا تمت في واحدة من المشاكل كده المهم خشيت مع الوالي وبدأ يدخل في الشغل الفني واحتكيت معه والمهم تم إعفائي لكن أديك الموقف طبعا أدينا الناس إنذارات في خلال شهر مع المستشار القانون بتاع عملة الحكومة بأنه يزيلوا على حسب القانون في قانون كان مرسوم مؤقت أنه في خلال شهر مهم أديناهم الإنذارات وسلمنا لهم وحفرنا الكرتة بتاعتنا ولعلمك كمية الكرتة ممكن تسجيلها معك عشان تخليها في معلوماتك قدرناه بحوالي 450 ألف طن و متوقعين يكون فيه حوالي من 2-2.4 طن بتاع زيبق فري موجود في الكرتة دي وطبعا الزيبق نصف العمر الافتراض بتاعه عالي جدا يعني ممكن يصل 400 سنة عشان الكيلو يتحول من كيلو لنص كيلو يعني ينتهي ده له قريب ل 1600 سنة دي مشكلة الزيبق يعني السيانايد سميته أعلى لكن بقاؤه في البيئة أقل المهم نحن عملنا العملية دي ووصلناها حتى لما نجي في التسليم والتسلم الأمين العام الجديد واستلم المهم سلمناهم وديناهم الأمانة إنه بعد ده تعلن الناس اللي عندهم الكرت ديل والمستشار يفتح فوقهم بلاغات تمشي للمحكمة بعد ذاك تقول إلى ولاية لحكومة نهر النيل أو المجلس الأعلى للبيئة. طيب بعد ذاك هل حيحصل شنو؟ بعد ذاك من المفترض أول ما المحكمة تحول ملكية الكرت دي لأمر قضائي من المواطنين إلى الحكومة بعد ذلك يبدأ إزالتها لأنه ما ممكن تشيل لك مال بتاع زول ممكن يجي شاكيك للفهم هو بينك يعتبر الكرتة دي احتمال يكون فيها ذهب احتمال فيها أي شيء ممكن يجي قاضي يقول زول ده بدون الإجراءات القانونية هي تدي إزالة لمدة شهر شال ما شال بتفتح فوق بلاغ في المحكمة تقول ليك بعدين أنت بتتخلص منه.
شكرا لك دكتور سامي ومنها ننتقل مباشرة إلى السيد مصطفى محمد عثمان الأمين العام الحالي لمجلس البيئة بالولاية. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا. الآن المواطنين بحذروا من كارثة بيئية وشيكة والحكومة مكتفة يدينا.
أنا والله بس طبعا ده بكده شفتها استلمتها مهام المجلس يعني يمكن سامي يكون قال لك يعني أنا جيت بديل له
فعلا
أيوة فنحن أصلا إن شاء الله عندنا رؤية حنطرحها للحكومة والرؤية ذاتها حنستصحب معانا فيها الأهالي وأصحاب المصلحة يعني ويعني ما حددنا هسه كده لكن إن شاء الله مع كل الأطراف المعنية نحن الشركة المواطنين المحلية
نعم لكن التحديات الهسه القدام إنه ما عندكم زمن فإذا فعلا نزلت الأمطار النازل بيكونوا في خطر.
أنا طبعا أنت شوية ضربت لي في وقت أنا دابي استلمت لكن إن شاء الله يعني.
شكرا لك السيد مصطفى محمد عثمان الأمين العام لمجلس البيئة بولاية نهر النيل حول أضرار مخلفات التعدين الأهلي وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.